بسم الله الرحمن الرحيم.
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في سلسلة بعنوان يحبهم ويحبونه. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-0030.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد من دروس رمضان يحبهم ويحبونه. وكنا بدأنا من جلسات خمسة حديثا عن أناس بسط الله في القرآن الكريم قوله إنه يحبهم. وأنت إذا سلكت مسلك هؤلاء القوم نلت ما نالوه من هذه المنزلة العالية، أن يحبك الله تعالى. وتصور لو أنك أخبرت بأن الله يحبك، كم تدفع لهذا العطاء وكم تدفع لهذه المنزلة؟ ولئن بلغت هذه الرتبة فقد نلت سعادة في الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل يحب المتقين، والله عز وجل يحب المحسنين، والله عز وجل يحب الثوابين، والله عز وجل يحب المتطهرين، والله عز وجل يحب الصابرين. كانت هذه الدروس الماضية. اليوم الله عز وجل يحب المقسطين. وردت هذه العبارة في القرآن الكريم 3 مرات، واحدة منها في سورة الممتحنة. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال الله تعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وثالثة في سورة المائدة، الله عز وجل يقول: فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. إذا صرت من المقسطين أحبك الله تعالى. المقسط اسم فاعل من فعل رباعي أقسط، بمعنى عدل ورفع الظلم. فالمقسط هو العادل والتار للظلم. قسط معناها ظلم، أما أقسط معناها رفع الظلم وعدله. اسم الفاعل من قسط قاسط يعني ظالم، اسم الفاعل من أقسط مقسط يعني عادل. الله عز وجل يحب المقسطين. وتذكرون أيها الإخوة في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد من هؤلاء السبعة إمام عادل، أول من ينادى عليه يوم القيامة ليقال تعال اجلس تحت ظل العرش، إمام عادل. الإمام العادل الأب في بيته إمام، الزوج مع زوجته إمام، المعلم مع تلامذته إمام، مدير الشركة مع عماله إمام، الذي يستلم إدارة أو إمارة أو ولاية إمام. كل هؤلاء إذا أقصفوا في إمامتهم فإن الله عز وجل يدعوهم إلى ظل العرش. وربيع بن عامر أو ربيع بن عامر أرسله سعد بن أبي وقاص ليكلم رستم، عندما طلب رستم من سعد أن يرسل له رجلا ليكلمه، فأرسل له ربيع بن عامر أو ربيع بن عامر، فقال له أنتم ما جاء بكم؟ أنتم العرب، أنتم المسلمين، شو اللي جاء بكم؟ قالوا نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. نحن رأينا الظلم الذي وقع بالناس من جراء تحريف الديانات السابقة، فالله ابتعثنا لنخرجهم من ظلم إلى عدل. يقول الإمام أحمد بن حنبل إن أشرف حديث عند أهل الشام حديث يرويه سيدنا أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كل أب يظلم أولاده يخالف هذا الدين، كل زوج يؤذي زوجته ويظلمها يخالف هذا الدين، كل صاحب عمل يؤذي عماله يظلمهم يخالف هذا الدين، كل إمام يؤذي رعيته يخالف هذا الدين، كل معلم يؤذي تلامذته يخالف هذا الدين، وربنا يحب المقسطين ولا يحب الظالمين. في سورة النساء في الآية رقم 5 نزلت هذه الآية: بسبب ظلم لحق بيهودي في ديار الإسلام فانتصر الله تعالى له حتى لا يظلم يهودي بين المسلمين. ليس مسلم سيظلم، يهودي سيظلم والظالم له مسلم. انتصر رب العالمين ليهودي على مسلمين حتى لا يقع ظلم في ديار المسلمين. حدث أن رجلا من المسلمين يدعي الإسلام، اسمه طعمة ابن أبيرق، هذا كان يظهر إسلاما لكنه منافق، سرق درعا من بيت رجل من المسلمين، وكانت الدرع موضوعة في جراب فيه دقيق، كيس من القمح فيه درع. دخل طعمة في الليل إلى دار المسلم فحمل كيس الدقيق ومعه في داخله الدرع، وخرج من دار المسلم سارقا لهذا الدرع. خطر له أنه ربما بحث عن هذا الدرع عنده، فقبل أن يذهب به إلى داره ذهب ليخفيه في دار يهودي. ف فرع الباب على يهودي وقال إذا سمحت أبقي لي عندك هذه الأمانة كيس دقيق. واليهودي لا يعرف إيش في داخل هذا الكيس، يظهر عليه دقيق، لكن كان هذا الكيس مثقوبا. فلما خرج به هذا المنافق من دار المسلم إلى دار اليهودي خط أثرا في الطريق. في الصباح المسلم تفقد درعه فلم يجده، بحث عنه ما وجد، بعدين لحظ أثر دقيق في الأرض، لحق أثر الدقيق فأوصله إلى دار اليهودي. ذهب مع عشيرته ليقرعوا باب اليهودي وقالوا أنت سرقت درعا من عند قتادة هذا المسلم. قال أنا ما سرقت. قالوا لا أنت سرقت. قالوا نريد أن نفتش دارك. فتح لهم الدار، شاهدوا كيس الدقيق، فتح كيس الدقيق أخرج الدرع من داخله. يعني الجريمة بالدليل القاطع. قال والله أنا ما أخذتها، وضعها عندي طعمة ابن أبيرق. هذا مسلم عندكم؟ قالوا لا أنت سرقت وترمي بهذه السرقة غيره. فعلت أو لم أفعل؟ ذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى بين يديه الأدلة، الكيس في بيت اليهودي والدرع داخل هذا الكيس وقتادة يدعي سرقته، وهذا هو الدرع. يعني الأدلة والشواهد والقرائن تقول بأن هذا اليهودي هو السارق، لكن الحق أن هذا اليهودي ليس بسارق، وإنما طعم هذا المنافق الذي يدعي إسلامه هو الذي سرق. كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم على اليهودي، لكن هذا الحكم فيه ظلم، حقيقته ظاهره عدل لكن في الحقيقة فيه ظلم. فأنزل الله تعالى من سابع سمائه آية في القرآن الكريم في سورة النساء، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لا تدافع عن هذا طعم المنافق لأنه خان الله وخان رسوله وخان الإسلام، فلا تكن مناصرا عنه، هو الذي سرق. الله عز وجل يا أيها الإخوة مقسط، الله عز وجل عادل، الله عز وجل حكم عدل لا يرضى أن يظلم إنسان. وأنت أيها المسلم إذا كنت ظالما ابتعدت عن محبة الله تعالى، وأنت أيها المسلمة إذا كنت ظالمة ابتعدت عن محبة الله تعالى، لكنك إذا عدلت إذا أقصدت يحبك الله. حدث في زمن سيدنا عمر أنه حصلت خصومة بين سيدنا علي وبين جار له، فاحتكما إلى عمر. فلما جاء مجلس عمر كان سيدنا علي جالس أمام سيدنا عمر، وجاء هذا الخصم يحدث عمر، فقال سيدنا عمر يا أبا الحسن قم واجلس أمام خصمك. نحن الآن في مجلس قضاء، في مجلس حكم. يا أبا الحسن قم واجلس أمام خصمك. قال فتغير وجه علي، تكلم الخصم بالقصة وتكلم سيدنا علي بالقصة، وحكم سيدنا عمر بالأمر، وظهر أن الحق مع سيدنا علي. فلما صب المجلس وانتهى الحكم، قال سيدنا عمر قام إلى سيدنا علي ليضمه إليه ويعيده إلى مجلسه، فقال له يا أبا الحسن رأيت تغيرا في وجهك عندما أجلست أمام خصمك، لعلك وجدت علي؟ قال نعم. قال لما مو هذا العدل أن تجلس أمامه؟ قال وجدت عليك لا لأنك أجلستني أمامه، لكن لأنك ناديتني بكنيتي وناديته باسمه، وكان العدل أن تناديني باسمي كما ناديته باسمه. أنت قلت لي يا أبا الحسن لازم تقول لي يا علي لأنك ناديته باسمي. العدل أساس الملك، وقد قالوا الملك يقوم مع العدل ولو كانت الدولة كافرة. والظلم لا تقوم به دولة ولو كانت مؤمنة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا كان الناس يطلبون العدل وينشدون العدل الله عز وجل لا يهلكهم ولو كانوا كافرين، لكن إذا كانوا مسلمين لكن ظالمين الله يهلكهم. إذا كان الموظف يظلم المراجع، إذا كانت الزوجة تظلم زوجها، إذا كان الأب يمنع بناته من الإرث، إذا كان الأخ يأكل حقوق أخواته البنات في الإرث، إذا كان الشريك يعتدي على مال شريكه، إذا كان المعلم يظلم تلامذته، إذا كان الأخ يظلم أخاه، الله هذا مؤذن بخراب هذه البلد، هذا مؤذن بخراب هذه المدينة، هذا مؤذن بخراب هذا المجتمع، لأن مجتمعا لا يقوم مع الظلم. في قصة تكتب في كتب التاريخ هذه لم يحدث مثلها على الكرة الأرضية إلا عند المسلمين، وإليكم بيانها. قالوا فتح سعيد ابن عثمان سمرقند صلحا على مال يؤدونه مقابل حمايتهم. لما كانت جيوش الفتح الإسلامي تنتشر في الأرض، فقبل أن يباغتوا بلدا لا بد أن ينذروه، وربما طلبوا إليه الإسلام أو الصلحة، فإن لم يستجب دخلوها عنوة. فأحد قواد المسلمين اسمه سعيد بن عثمان فتح سمرقند صلحا، يعني أهل سمرقند قالوا له لا تغزونا، خلاص نحن نؤدي لك جزية في كل رأس سنة. فتح سعيد بن عثمان سمرقند صلحا على مال يؤدونه مقابل حمايتهم. فلما مات القائد المسلم تولى بعده قتيبة بن مسلم قيادة الجيش في خراسان. هذه خراسان بلاد إيران وشرق إيران. قال فلما فتح استلم القيادة قتيبة بن مسلم استقل المال الذي يأتيه من أهل سمرقند، إنه هذا المال قليل. قال ففتح بلادهم عنوة دون أن يخبرهم بنقض العهد السابق ودون أن يؤذنهم بالحرب. يعني فاجأهم في ليلة في الليل أو في الصباح، بغتهم بجيشه وفتح هذا البلد حربا، وهم كانوا اتفقوا مع قائد جيش المسلمين أنهم في صلح، فبالتالي والمسلمون عند شروطهم. هذا قتيبة بن مسلم باغتهم لأنه استقل المال الذي يأتيه منهم، باغتهم واحتل بلدهم. قال فلما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز سنة 999 للهجرة أنابوا عنهم وفدا يلقى الخليفة العادل يشكو إليه ما كان من أمر قائد جنده قتيبة بن مسلم. أرسل أهل سمرقند وفد إلى عمر بن عبد العزيز، قالوا له الأمر كيف وكيف، نحن ظلمنا وقائد جيشك هو الذي ظلمنا. لقي الخليفة وفدهم وسمع منهم، فتناول قرطاسا وقلما وكتب إلى سليمان بن أبي سرح عامله على سمرقند، كان حاطط أمير على سمرقند، كتب له رسالة يقول فيها إن أهل سمرقند شكوا ظلما أصابهم وتحاملا عليهم من قتيبة، فإذا أتاك كتابي هذا فأجلس فيهم قاضيا يقضي بالحق من هذه الظلامة. وعاد وفدهم بكتاب الخليفة إلى عامله على سمرقند، فأحاله الأمير إلى القاضي، كان عنده قاضي، يقول له استمع إلى ظلامتهم واستدعي شهودهم عليها. شوف هل هذا الكلام صحيح؟ قال فجلس القاضي واستدعى شهودا من الجيش الذي حضر الموقع مع قتيبة، فشهدوا بالحق، شهدوا أن قتيبة لم ينبذ إليهم عهدهم بل فاجأهم بفتح بلادهم عنوة. قالوا له والله صحيح، نحن كان في عهد بيننا وبين أهل سمرقند، وقتيبة بن مسلم الباهلي ما أخبرهم بنقض العهد، فجأة هجم عليهم. وعندما وضح الأمر أمام القاضي أصدر حكما صريحا يقول فيه: على الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بقيادة قتيبة أن يتأهب للخروج منها فورا، وكذلك يخرج المسلمون الذين دخلوها بعد الفتح. طلع قرار القاضي إنه الجيش الإسلامي بده يطلع من هالبلد كله، مع أن القاضي مسلم والمحكوم عليه مسلمون، لكن هذا هو العدل في الإسلام، الجيش الإسلامي يجب أن يخرج. فلما بلغ قرار القاضي إلى الأمير، أمير سمرقند الوالي، أسرع الوالي يخبر الخليفة بحكم القاضي. الوالي بعث خبر لعمر بن عبد العزيز أنه هذا الزلمة القاضي حكم علينا، نحن بدنا نطلع من المدينة. فجاء الرد من عمر: نفذوا حكم القاضي. القاضي قال تطلعوا بدكم تطلعوا ولو نحن مسلمون، ولو هم أعداء للمسلمين أو ليسوا مسلمين، لكن العدل أحق أن يتبع. قال وتأهب الجيش للرحيل، الجيش بدأ يلملم حاجياته، وتأهب المسلمون المدنيون لمغادرة سمرقند أيضا. وبينما المسلمون المقيمون في المدينة يودعون أهل سمرقند ويخرجون أمتعتهم ويعلنون عن بيع أملاكهم فيها، كان صلوا شي سنتين ثلاثة أعلين، كانت المفاجأة، فقد جاء وفد يمثل أهل سمرقند إلى الوالي يطلبون منه بقاء المسلمين على ما هم عليه. إجا وفد سمرقند لعند الخليفة قالوا له أرجوك معلش خلي المسلمين قاعدين عندنا، خلي الجيش الإسلامي قاعد عندنا. وقالوا لهم إنهم كانوا يتصورون أن القاضي سيمهل في هذه القضية عصبية لقومه، إنه حيغير الحكم، حيزور بالحقائق، حيرتشي، وأن الخليفة كان لن يستجيب لأمر القاضي. قالوا ظنينا أن الخليفة تبعكم كمان ما حيرد على القاضي شو الحكم، لكن بما أنكم وصلتم في العدل إلى هذه الرتبة نرجوكم أن تبقوا عندنا في بلادنا. وكانت هذه القضية سببا في إسلام كثير من أهل سمرقند وانضوائهم تحت راية الإسلام. يا أيها الإخوة، إذا كنت من المقسطين أحبك الله، سواء كنت فردا أو كنت أسرة أو كنت دولة أو كنت مجتمعا، لكن إذا انتشر الظلم في الأرض فهذا مؤذن بخرابها. عندما ترى أن أخا مصلي صائما، أن أخا مصلي صائم يحضر في الدروس، ثم تخبر أنه لما مات أبوه وترك إرثا وكله فيه وهو من 3 سنوات متوكل بالإرث، إلى الآن لم يعطي أخواته البنات شيئا، إلى الآن، تقول هذا الظلم لا شك أن الله عز وجل سيحاسبنا عليه. عندما تعلم بأن تاجرا مسلما يزور في مدة صلاحية مادة غذائية معينة ليبيعها للناس، تعلم بأن هذا الرجل يظلم كل الناس الذين اشتروا من عنده، لابد أن الله عز وجل سيؤاخذ هذا الرجل. عندما تعلم أن زوجا يؤذي زوجته بالضرب وبالسب وباللعن وبالكلام الفاحش، ثم هو من المصلين ومن الصائمين ومن المتهجدين، تعلم بأن هذا الظلم لا بد أن يؤاخذ الله تعالى عليه. عندما تعلم أن قاضي يطلب رشوة من رجل 40 مليون ليرة سورية، حصل أن رجلا عنده أرض يساوي ثمنها 200 مليون ليرة سورية، اعتدى عليها رجل آخر بطريقة زور فيها الحقائق، رفعت القضية إلى القاضي. بعد 5 أشهر القاضي يرسل لصاحب الأرض، صاحب الأرض الحقيقي، يرسل له خبرا يقول له إن خصمك دفع 30 مليون ليرة سورية رشوة ليحكم له. إذا أنت بتدفع 40 أنا متبين معي إن الأرض لك، بس إذا أنت بتدفع 40 مشان نحكم لك. إذا ظهر هذا الظلم لا بد أن الله سينتقم. إن الله يمهل الظالم ولا يهمله، بس إذا أخذه لم يفلته. الظلم 3 أنواع: ربما ظلم امرؤ نفسه، ظلم نفسه بالمعاصي، ظلم نفسه بالآثام، ظلم نفسه بترك الطاعات. مساكين أهل الدنيا يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام، ثم هم لا يعطون روحهم وقلوبهم الغذاء الذي وضعه الله تعالى. يعني إذا كان جسمك ينمو بالطعام والشراب، وإذا كان عقلك ينمو بالأفكار، طيب روحك بماذا تنمو؟ قلبك بماذا ينمو؟ قلبك يحتاج إلى ذكر الله. فإذا امتنع إنسان عن ذكر الله، إذا هجر إنسان مجالس الذكر ومجالس العلم، فقد ظلم نفسه، ظلم قلبه وروحه. درجة الظلم الأولى أن تظلم نفسك بالمعاصي، ثم الذي يرتكب المعاصي يودي بنفسه إلى العذاب، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، فهو ظالم لنفسه. ظلم النفس درجة، وظلم العيال درجة ثانية. يتزوج زوجة ثانية لكن يقول لها بالسر، ما بدنا نخبر أحد، هذا واحد. بعدين يقول أنا ما بستطيع آتيك في كل يوم، ممكن كل 3 أيام، ممكن كل أسبوع، ممكن أسبوع كامل لا آتي. رقم 3، يجب عليك أن لا تنجبي أطفالا لأنه أنا لا يناسبني أن تنجبي. رقم 4، أنا لا أستطيع أن أنفق عليك. رقم 5، أنا ما عندي مسكن أسكنك فيه. إذن لماذا تزوجت هذه المرأة؟ فقط لتبحث عن شهوتك؟ ظلم للعيال. إما أن تتزوج زوجة كما أمر الله، أو أن لا تفعل، اضغط على نفسك الأمارة بالسوء يا أخي. أما من تزوج امرأتين فلم يعدل بهما حشر وشقه مائل. أحيانا يظلم أب أولاده، تجد الأب في موسر والأولاد في ضائقة، يقول لك يا أخي معلش خلي يتعبوا مثل ما أنا تعبت، أنا أبي ما أعطاني شيء وأنا ما بدي أعطيهم شيء. طيب يا أخي أعطيهم، أنت أبوك ما كان منعم، أنت الآن منعم، ساعدهم. والله إحدى الأسر الدمشقية الأب ميسور الحمد لله في نعمه، عنده 4 أولاد، 2 صبيان و2 بنات. يقول للأولاد أن أباهم الله منعم على الأب، أعطى 14 مليون للصبي و7 مليون للبنت وهو حي، وأولاده شباب الآن، والأولاد عقلاء يعني يحسنون العمل، شقوا طرقا تجارية، والآن يعني هم يدعون له، ومن حولهم من خبر بالقصة يدعون لأبيهم. والله يعني إذا أنت في نعيم ليش ما تنعم أولادك؟ بعض الآباء بيقول لك لا أنا ما بدي أعطيهم، على كل أنا عم خلي لهم ياهن لبعد ما موت، يصيروا بيدعوا عليك أنه إيه الله يكرمنا بسرعة يصير معنا هالمال، يعني يريدون موت أبيهم. والله أحد الآباء عنده 3 بنات موظفات، وهو جالس في البيت لا يعمل، في كل رأس شهرين أمهم ماتت، كل رأس شهر يأخذ المعاش كاملا من البنات، ثم هو يعطيهم منه شيئا قليلا ويذهب هو لينزل إلى المقاهي أو ليشرب به ما شاء من هذا التدخين وما شاكل، ويترك حتى نفقات البيت، يعني لا يحسن نفقات هذا البيت. يعني كادت البنات أن يقلن نسأل الله عز وجل أن يريحنا منه. هذا الأب الذي يظلم أهله، يظلم أولاده، بعض الآباء يجبر ابنه أو ابنته على أخذ ماله كله منه، ثم يقول أخي أنت ومالك لأبيك. طيب أنت ومالك لأبيك، بس يكون الأب فاهم، الأب واعي، الأب يحسن تأمين أمور هؤلاء الأولاد. أما أن تظلم أولادها الله يحاسبك. أحيانا زوجة تظلم زوجها، تقول له بعد أن تنجب له طفلا، أمها تقول الآن أنت صرت ملكة، جبت له ولد صبي، لذلك اطلبي واتمني، وإذا ما أعطاك تحردي. عجيبة هذه الأم الظالمة، والله الله سينتقم منها. لماذا تؤذين زوج ابنتك؟ لماذا تؤذين هذه الأسرة؟ دعيهم. أحيانا زوجة تؤذي زوجها بكلام سيء، بمواقف سيئة، بتصرخ. والله قال لي أحد الأخوة أن زوجته السيئة التي سينتقم الله منها بلا شك، كلما حدث أمر تصرخ بصوت عال لتسمع الجيران. هو له مكان، له رتبة، وتعرفه بأن يعني يحافظ على رتبته واسمه، هي تريد أن تصرخ، تقول طيب خلي يسمع الجيران أخبارك. هذه المرأة سيحاسبها الله تعالى لأنها سيئة. درجة الظلم الأولى أن تظلم نفسك، ودرجة ظلم ثانية أن تظلم أهلك، ودرجة ظلم ثالثة أن تظلم الناس من حولك. مرات في بعض الأخوة يشترون من بعض الأماكن بالتقسيط، يقول له خلاص أعطني بالتقسيط وأوقع لك سندات أو كمبياليات، ثم يتأخر بالدفع عامدا. لماذا تأخرت؟ يقول يا أخي إيش بده يعمل؟ ما معقول يقدم هذه الكمبياليات للمحكمة لأجل 1000 ليرة؟ لماذا ظلمته؟ لماذا اشتريت أصلا بالتقسيط إذا لا تريد أن تدفع أنت؟ أنت ظالم للناس. مرات بعض المدرسين إذا صار في الامتحان وأوراق الامتحان بين يديه لا يصحح الأوراق تصحيحا صحيحا، يقال له ليش تفعل هيك؟ يقول يا أخي عم يعفون على تصحيح الورقة الواحدة 3 ليرات سورية، لذلك أنا مالي مهتم. بس الطالب مستقبله مبني على هذه الورقة، كيف أنت ظلمت طالب بهذا الأمر؟ ظلم النفس وظلم العيال وظلم الناس، هذه 3 درجات من الظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أيها الإخوة، الله عز وجل يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وربنا يحب المقسطين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.